بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على إمام الأتقياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، توقفنا في المرة الماضية في شرح كتاب شيخنا الأستاذ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار حفظه الله تعالى عند حديثه عن المصدر الخامس من مصادر التفسير، وهو مصدر اللغة. وذكرنا بعض المسائل التي ذكرها الشيخ حفظه الله تعالى، وتوقفنا عند مسائل في تفسير القرآن باللغة. يقول الشيخ حفظه الله تعالى: مسائل في تفسير القرآن باللغة. قال: الاختيار والترجيح بين تفسيرات السلف اللغوية لا يعني رد المعنى من جهة اللغة، لا يعني رد المعنى من جهة اللغة. هذه القاعدة أو هذه المسألة من مسائل تفسير القرآن باللغة هي من المسائل المهمة، والتي هي مشتركة بين مصدرين من مصادر التفسير. المصدر الأول مصدر أقوال الإيه؟ أقوال السلف، والمصدر الثاني مصدر اللغة. وإحنا ذكرنا في المرة الماضية أن أقوال السلف من مصادر التفسير باللغة، إن أقوال السلف من مصادر التفسير باللغة. وذكرنا أيضا قاعدة مهمة جدا، أو مسألة مهمة جدا متعلقة بهذا المعنى، وهي أن كل تفسير لغوي وارد عن السلف يحكم بعربيته. كل تفسير لغوي وارد عن السلف يحكم بإيه؟ بعربيته، وهو مقدم على قول اللغويين، وهو مقدم على قول اللغويين. وهذه المسألة مسألة مهمة، ولا بد أن نقدم بها هذا المجلس. سأذكر المسألة مرة ثانية. المسألة الأولى أن كل تفسير لغوي، كل تفسير لغوي وارد عن السلف يحكم بعربيته. كل تفسير لغوي وارد عن السلف يحكم بعربيته، وهو مقدم على قول اللغويين، وهو مقدم على قول اللغويين. طبعا مفسروا السلف على قسمين: قسم منهم عاصر زمن الاحتجاج اللغوي كالصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين، ومن التابعين زيد بن حبيش والشعبي والحسن وغيرهم، وهؤلاء غيرهم من العرب الذين نقلت أقوالهم واحتج الناس بأقوالهم. وهناك قسم عاصر اللغويين الأوائل الذين دونوا اللغة كالكلبي ومقاتل بن سليمان وسفيان الثوري ومالك بن أنس وابن زيد، ماشي. وأقل أحوال هؤلاء أن يكونوا نقلة لمعاني الألفاظ العربية التي في القرآن الكريم، فحالهم في مثل هذا كحال من عاصرهم من اللغويين الذين يحكون لغة العرب وينسبون إليها دلالات الألفاظ، وينسبون إليها دلالات الإيه؟ الألفاظ. وينبني على ذلك أن ما ورد عن السلف الكرام من تفسير ألفاظ القرآن أو فهمهم له فإنه جار على لغة العرب، فإنه جار على لغة الإيه؟ على لغة العرب، وهو حجة يجب الاحتكام إليه، ولا يصح رده ولا الاعتراض عليه، ولا يصح رده ولا الاعتراض إيه؟ ولا الاعتراض عليه. واضح القاعدة دي؟ القاعدة دي مهمة جدا، ولأهميتها سأعيدها مرة أخرى. كل تفسير لغوي وارد عن السلف يحكم بعربيته. كل تفسير لغوي وارد عن السلف يحكم به، يحكم بعربيته. فالسلف بطبقاتهم الثلاث أقدروا على تحديد المعنى العربي للقرآن ممن جاء بعدهم، ولذا فإن الرجوع إلى تفسيرهم واعتباره في نقل اللغة مما لا بد منه، لأنهم إما عرب تنقل عن مثلهم اللغة كالصحابة وكبار التابعين، وإما أن يكونوا في عصر الاحتجاج كصغار التابعين وكبار أتباع التابعين الذين عاصرهم اللغويون الذين نقلوا اللغة ودونوها. وأقل حال مفسري أتباع التابعين أن يكونوا بمنزلة هؤلاء اللغويين في نقل اللغة، والله أعلم. لذلك تفسير الصحابي رضي الله عنهم، تفسير الصحابة رضي الله عنهم خصوصا، مقدم على تفسير اللغوي كائنا من كان هذا اللغوي، كائنا من كان هذا الايه هذا اللغوي، وهذا المنهج يعني وهذا المنهج سلكه كثير من الأئمة. ولذلك حتى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وهو من المتأخرين قال: واستشكل ابن التين قوله ناسا من الجن حيث إن الناس ضد الجن. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ويا ليت شعري على من يعترض، ويا ليت شعري على من يعترض، لأنه يعترض على كلام ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأنه يعترض على كلام ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لذلك هذه القاعدة لا بد أن نقدمها قبل أن ندخل إلى هذا الفصل الذي ذكره الشيخ حفظه الله تعالى. يقول حفظه الله تعالى: الاختيار والترجيح بين تفسيرات السلف اللغوية لا يعني رد المعنى من جهة اللغة. ثم قال: إذا قام مفسر بالترجيح بين أقوال السلف المعتمدة على اللغة ورجح أحد المعاني على غيره، فإن ترجيحه لا يعني رد المعنى الأول من جهة اللغة، لا يعني رد المعنى الأول من جهة اللغة، وإنما يعني رده من جهة التفسير فقط. فلو رجح مفسر أن النجم ما نجم من نبات الأرض، فلا يعني هذا أن يرد معنى أن النجم نجم السماء عند العرب وكذا العكس. هذه المسألة في قول الله سبحانه وتعالى: والنجم والشجر يسجدان، في قول الله عز وجل: والنجم والشجر يسجدان. الشيخ يريد أن يقول إنه الآن، الشيخ يريد أن يقول إنه الآن لو ورد عندنا قولين للسلف، لو ورد عندنا إيه قولين للسلف، والقولين دول مرجعهم إلى التفسير بالإيه، باللغة. يبقى إذا ورد عندنا لو ورد عندنا قولين للسلف، كويس كده، والقولين دول اعتمد السلف فيهما على دليل اللغة، أو هم فسروا اللفظ باللغة، كويس كده، هم فسروا اللفظ بالإيه، باللغة، ورجح أحد أئمة التفسير أحد المعنيين على الآخر، هل هذا يعني أنه يرد أحد المعاني اللغوية التي ذكرت عن السلف؟ لا، هو ده اللي الشيخ عاوز يقول. يقول إن الاختيار والترجيح بين تفسيرات السلف اللغوية لا يعني، لا يعني هذا يعني أننا نرد المعنى من جهة اللغة، وإنما نرده من جهة الإيه؟ من جهة التفسير. ففي قول الله سبحانه وتعالى: والنجم والشجر والسلطان، النجم ما نبت على وجه الأرض، هذا قول، النجم ما نبت على وجه الأرض مما ليس له ساق، مما ليس له إيه؟ ساق، يعني النجم اللي هو النبات اللي بينبت على وجه الأرض ليس له ساق، ليس شجرة، يعني ليس إيه؟ ليس شجرة. هذا قول في النجم. وهناك قول آخر أن النجم يعني نجم السماء، أن النجم يعني نجم الإيه؟ نجم السماء، اللي هو النجم الذي في السماء يعني. طيب، هذا الخلاف، هذا الخلاف بسبب إيه؟ ما سبب الخلاف هنا؟ سيأتي إن شاء الله معنا سبب الخلاف أو أسباب الاختلاف في التفسير، لكن ما سبب الخلاف هنا؟ حد يعرف يقول؟ لا، ايه سبب الخلاف هنا؟ لا، نجوم القرآن لا ملهاش علاقة. طيب، سبب الخلاف، سبب الخلاف في تفسير كلمة النجم، ايه سبب الخلاف هنا؟ لا، ده يعني كده، يعني اللي انت بتقوله ده احد المرجحات، يعني ده أحد المرجحات، لكن ده مش سبب، يعني هذا ليس سببا. يعني لو إحنا تأملنا هذين الوجهين التفسيرين سنجد أن لكل وجه منهما حظا من النظر، من جهة صحة الإطلاق في اللغة أولا، ثم بصحة حملهما في سياق الآية، يعني الآية تقبل هذه وتقبل ذاك على جهة التفسيرين. وبالمناسبة هو ده من زي ما الشيخ محمد بيقول كده، إن ده من باب اختلاف التنوع التي تحتمله الآية، يعني الآية يجوز أن تفسر بهذا ويجوز أن تفسر بهذا، خلاص؟ فده نوع الخلاف يا عم الشيخ محمد، هذا نوع الخلاف اللي هو اختلاف التنوع ده نوع الخلاف، لكن ايه سبب الخلاف اصلا؟ يعني لماذا فسره بعضهم بان النجم ما النبات اللي هو ما ليس له ساق، وايوه يعني ايه بقى لها معاني لغويه مختلفه ديت؟ ده اسمه ايه في اللغه بقى؟ اسمه ايه لها معاني لغويه مختلفه؟ لا ايوه احسنت، مشترك. سبب الخلاف انه من باب المشترك اللغوي. احسنت يا اختنا الكريم، انه من باب المشترك اللغوي. اذا سبب الخلاف الايه؟ الاشتراك. والاشتراك احد اسباب، والاشتراك احد اسباب الخلاف. الاشتراك احد اسباب الايه؟ احد اسباب الخلاف. احسنت. طيب قال وانما يحكم برده للمعنى اللغوي اذا نص على ذلك، ومثال ذلك ما وقع من الطبري في تفسير قوله تعالى لا الاشتراك ليس هو الجناس، الاشتراك ده شيء اخر. الاشتراك ببساطه يعني لحد ما نيجي نشرحه، الاشتراك هو المعنى اللفظ الواحد والمعنى متعدد، اللفظ واحد والمعنى متعدد. زي العين، العين ده لفظ مشترك يطلق على العين الباصرة، ويطلق على عين الشمس، ويطلق على عين الماء. هو ده معنى الاشتراك. إنما الجناس ده شيء تاني، الجناس ده في علم البلاغة لكن ده في علم اللغة. طيب خلوا بالكم، يبقى احنا عندنا الشيخ بيقول إنه لو في مفسر من المفسرين رجح أحد المعنيين على الآخر احنا مش هنرد احدهما. لو الايه تحتمل التفسيرين المشترك اذا جاز حمله على معنييه حملنا الايه عليه. ركزوا بس معايا معلش. طيب يعني انا ما رديتش احد المعنيين، لكن انا قلت لو قام مفسر ما بترجيح احد المعنيين على الاخر، ده كتاب اسمه التحريف في اصول التفسير. اذا قام احد احنا النهارده المجلس 18 يا اخي محمد، هذا هو المجلس 18 في شرح الكتاب. طيب إذا قام أحد المفسرين، خلوا بالكم، إذا قام أحد المفسرين بترجيح أحد المعنيين على الآخر، فهذا لا يعني إن هو بيقول إن المعنى الثاني مش موجود فين؟ مش موجود في اللغة، خلاص؟ وإنما ترجيحه من جهة التفسير لا من جهة اللغة. طيب متى يقال إن المفسر رد المعنى من جهة اللغة؟ إذا نص على رده، إن هو قال إن ده مش موجود في اللغة، فحينئذ إحنا بنعمل إيه بقى؟ بنتعامل إحنا معاه كما سيأتي من الطبري رضي الله عنه وأرضاه. يقول ومثال ذلك ما وقع من الطبري في تفسير قوله تعالى ختامه مسك، فقد أورد ثلاثة أقوال عن السلف: ممزوج مخلوط خلطه مسك. يعني إيه ختامه مسك؟ ختامه مسك يعني هو مخلوط ممزوج بالمسك، أو آخر شربهم مسك، يعني آخر شيء بيجدوا بعد الأكل يعني. وأنا أقوله اسم معاصر بس ما فيش داعي إن احنا نقوله في المجلس ده يعني، لكن هو ده آخر شربهم مسك. أو طينته مسك. يعني إيه طينته مسك؟ يعني غطاؤه الذي يغطى به. زمان زي القارورة دي كده بالظبط، سبحان الله جت في وقتها، زي القارورة ديت. القارورة ديت هي ده اسمه ختم، يعني اللي بيتحط عليه ويتقفل عليه، هو ده بالضبط اللي هو طينته مسك، يعني غطاؤه الذي يغطى به أو الختم الذي يختم به إيه؟ مسك. ماشي؟ طيب قال الطبري رضي الله عنه وأرضاه، ثم قال الطبري وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب قول من قال معنى ذلك آخره وعاقبته مسك، أي هي طيبة الريح، إن ريحها في آخر شربهم يختم لها بريح المسك. لعندي ده ما فيش أي إشكال، صح؟ يعني حتى لو إحنا قلنا إن الأقوال التانية غلط، الأقوال التانية غلط دي ما فيهاش إيه؟ ما فيهاش مشكلة، ما فيهاش مشكلة، وإحنا بنقول إن ديت أقوال لغوية إيه؟ صحيحة، يعني ليست إيه؟ ليست غلطا. لكن فين المشكلة بقى؟ قال الطبري وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال في ذلك بالصحة، لأنه لا وجه للختم في كلام العرب إلا الطبع والفراغ، كقولهم ختم فلان القرآن إذا أتى على آخره، فإنه لا وجه للطبع على شراب أهل الجنة، يفهم إذا كان شرابهم جاريا. يعني هو بقول إنه ليه إحنا ما نقولش إن إحنا نطبع عليه أو غطاؤه. قال إنه أصلا شراب أهل الجنة ليس معتقا في الدنان، يعني إحنا ما بنحطوش في حاجة ونسيبه علشان نعتقه يعني، لكن هو جاري، أنهارها من غير أخدود جرت. تجري من تحتها الأنهار كما قال الله تعالى. يفهم إذا كان شرابهم جاريا جري الماء في الأنهار ولم يكن معتقا في الدنان فيطين عليها وتختم. تعين أن الصحيح من ذلك الوجه الآخر وهو العاقبة والمشروب آخرا، يعني آخر ما يشعر به الإنسان من إيه؟ لما يأكل، ماشي؟ لما الإنسان يأكل ففي طعم كده بيجده في آخر أكله، هو ده معنى الكلام يعني. تعين أن الصحيح من ذلك الوجه الآخر وهو العاقبة والمشروب آخرا، وهو الذي ختم به الشراب. وأما الختم بمعنى المزج، هو ذكر ثلاث معاني، قال إن في معنى بعيد عن السياق، وقال إن المعنى الثاني هو الصحيح، وقال إن المعنى الثالث إيه بقى؟ قال وأما الختم بمعنى المزج فلا نعلمه مسموعا من كلام العرب. فلا نعلمه إيه؟ مسموعا من كلام العرب. يقول الشيخ في التعليق على هذا: فالطبري في هذا المثال رد معنى لغويا واردا عن ابن مسعود، ورده هذا مع إمامته غير مقبول، لأن قول ابن مسعود حجة لغوية. يبقى احنا ما عندناش مشكلة إن الطبري يرد من جهة السياق أو من جهة التفسير، لكن المشكلة عندنا إن هو يرد من جهة الإيه؟ من جهة اللغة. واضح كده؟ ولذلك قال الواحدي رحمه الله تعالى، والعجيب إن هذا الذي سأذكره لكم كلام الواحدي هو أولى أن يكون كلام الطبري، يعني هو اللائق بصنعة الطبري رضي الله تعالى عنه ورحمه. يقول الواحدي: وروي عن عبد الله في مختوم ممزوج، وهو معنى وليس المزج، وليس الايه، عفوا، قال وروي عن عبد الله في مختوم ممزوج وهو معنى وليس بتفسير، وهو معنى وليس بايه، بتفسير. لو انتم فاكرين، وسياتي ان شاء الله تعالى ايضا ذلك، احنا قلنا ان التفسير ياتي على اللفظ وياتي على الايه مولانا، وياتي على المعنى. شرحنا ده قبل كده صح، ان التفسير ياتي على اللفظ وياتي على الايه. فهو بيقول هنا ان ده من باب المعنى، لا ايوه، لكن ان ده من باب المعنى وليس من باب الايه، من باب التفسير هون اللفظي. يعني ايوه صح، انه الختم لا ياتي بمعنى المزج فين، في اللغه، لكن ليس معنى ذلك، لا لا، ليس ان المزج لا ياتي بمعنى الختم كتفسير لفظي، كتفسير مطابق، لكن من جهه التفسير بالمعنى ده صحيح. يقول ايه بقى؟ يقول الواحدي: لان الختم لا يكون تفسيره المزج، ولكن لما كان له عاقبه بريح المسك فسره بالممزوج لما يوجد معه من ريح المسك، ولو لم يمازجه لم يعلق به ريحه. يبقى إذن هو رحمه الله تعالى الواحد قال إن ده زي ما يكون تفسير بالإيه؟ زي ما يكون تفسير بالإيه؟ أحسنتي، ده تفسير باللازم، هو تفسير بالمعنى صح، بس هو من أي أنواع التفسير بالمعنى؟ هو تفسير باللازم. أحسنت يا أختنا الكريم، يبقى واضح كده يا أخوانا. يبقى إذن أقوال السلف، أقوال السلف إحنا ممكن نتعامل مع أقوال السلف من جهة التفسير، ممكن نتعامل مع أقوال السلف من جهة الإيه؟ من جهة التفسير صح؟ يعني نقول إن في قول يرجح على قول، وإن القول ده هو أولى في تفسير الآية من القول الآخر، لكن ما ينفعش إن إحنا نقول إن قول السلف مخالف لإيه؟ مخالف للغة. فاهمين كده الفكرة دي؟ الفكرة دي فكرة مهمة، إن إحنا في حال الترجيح بين أقوال السلف ما عندناش مشكلة إن إحنا نرجح بين أقوال السلف في التفسير، لكن ما ينفعش إن إحنا نقول إن في قول من أقوال السلف ليس من باب اللغة، أو هو ضعيف من جهة اللغة، أو هو مش موجود في اللغة. الكلام ده ليس إيه؟ ليس صوابا، الكلام ده ليس إيه؟ ليس صوابا. طيب يقول الشيخ، يبقى إذن القاعدة الأولى اللي احنا ذكرناها قبل قاعدة الشيخ مساعد مهمة جدا علشان خاطر نمشي في بقية القواعد اللي ذكرها الشيخ، أن كل تفسير لغوي وارد عن السلف يحكم بعربيته، وهو مقدم على قول اللغويين. القاعدة التي ذكرها الشيخ: الاختيار والترجيح بين تفسيرات السلف اللغوية لا يعني رد المعنى من جهة اللغة. يقول الشيخ: قد يكون قد يكون، وهو ده بقى اللي هيبين لنا اللي عمله الواحدي رضي الله عنه ورحمه. الواحدي عمل ايه؟ اسمه ايه ده؟ علم ايه ده في علم اصول التفسير اللي الواحدي عمله؟ لا، الواحدي عمل ايه كده؟ يعني ده اسمه حاجة، لو حد فيه درس فيه اصول تفسير قبل كده هيعرفه ان شاء الله. يعني قربت او قاربت. ايه، محدش عارف اجاوب انا وخلاص؟ لا، ما اسموش ترجيح. ماشي، قاربت يعني، بس برضو لسه ده مش كوبايه شاي. طيب، ده اسمه علم، ده داخل يعني في علم اصول التفسير، اسمه توجيه اقوال السلف. اسمه توجيه ايه؟ اقوال السلف. ومن ابرع الناس فيه، ايوه احسنت احسنت يا باشمهندس، ومن ابرع الناس فيه الامام الطبري رحمه الله، والامام ابن عطيه رحمه الله تعالى، وايضا الثعلبي والواحدي من الائمه الذين برعوا في هذا العلم، يعني برعوا في علم توجيه اقوال السلف اللي هو جزء منه سياتي معنا في القاعده الثانيه التي ذكرها الشيخ مساعد حفظه الله تعالى. يقول الشيخ: قد يكون تفسير السلف غير مطابق للمعنى اللغوي، فيحتاج الناظر في كلامهم إلى أن يضم إليه ما تقتضيه لغة العرب وأسرارها، إلى ما تقتضيه لغة العرب وأسرارها. طيب، وذلك بالنظر في أمور: الأول، تحرير معنى اللفظة في اللغة، ويكون ذلك بالاستعانة بكتب اللغة ككتاب العين للخليل بن أحمد أو المنسوب للخليل بن أحمد، وكتاب جمهرة اللغة لابن دريد، وكتاب تهذيب اللغة للأزهري، وكتاب مقاييس اللغة، وده الصواب في اسم مقاييس اللغة مش معجم مقاييس اللغة، مقاييس اللغة لابن فارس وغيرها. كما يحسن أن يستعين بكتب غريب القرآن كمجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن مثنى رحمه الله، وغريب القرآن لابن قتيبة، ومفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني وعمدة الحفاظ السمين الحلبي وغيرها، أو غيرها بكتب وغيرها. طيب، ويستعين كذلك بأقوال المفسرين المحققين في اللغة كالطبري وابن عطية وابي حيان والطاهري بن عاشور وغيره. بمعنى إنه الأول ينظر قبل ما يعني هو الآن سيجد إن في بعض تفسير ورد عن السلف لا يطابق المعنى اللغوي. في الحالة دي تعمل إيه؟ يستخدم العلم اللي إحنا لسه ذاكرينه من شوية، اللي هو علم اسمه علم إيه؟ توجيه أقوال السلف. إنه يرجع إلى الأئمة ويشوف كيف وجهوا أقوال الإيه؟ كيف وجهوا أقوال السلف. ثم قال: البحث في العلاقة بين تفسير اللفظة عند السلف ومعناها المطابق في اللغة، ليتبين له مراد السلف من تفسيرهم. وسيظهر له بالبحث علاقة تفسير السلف بأصل معنى اللفظة في اللغة. وقد نبه على هذه الفكرة مجموعة من العلماء منهم الشوكاني، حيث قال: واشدد يدك في تفسير كتاب الله على ما تقتضيه اللغة العربية، فهو قرآن عربي كما وصفه الله. فإن جاءك التفسير عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا تلتفت إلى غيره، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، بطل نهر معقل، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. يعني هو المقصود بهذا المثل يعني إنه إذا جاء البحر أو إذا جاء السيل فإنها تغلب سائر المياه وتطم عليها، فإنها تغلب سائر المياه، وإيه يعني إذا زي ما العوام بيقولوا هنا في مصر مثلا، لما نور ربنا يطلع النور كله بيطفى خلاص، يعني إذا طلع نور الله عز وجل يبقى لا حاجة لنا إلى نور غيره، هو ده معنى الكلام يعني. وكذا ما جاء عن الصحابة فإنهم من جملة العرب ومن أهل اللغة، خلي بالكم، شوفوا من جملة العرب ومن أهل اللغة، وممن جمع إلى اللغة العلم بالاصطلاحات الشرعية. دي ميزة زايدة لتفسير مين؟ تفسير الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولكن إذا كان معنى اللفظ أوسع مما فسروه في لغة العرب، فعليك أن تضم إلى ما ذكره الصحابي ما تقتضيه لغة العربي، ما تقتضيه لغة العربي وأسرارها. طيب، يقول الشيخ في الشوكاني يشير إلى وقوع تفسيرات لا تطابق المعنى اللغوي، فقد يكون معنى اللفظ في لغة العرب أوسع مما ذكر أو مما ذكر. ومن أمثلة ذلك ما ورد في تفسير قوله تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. قال القرطبي: واختلف في تأويل المراغم، فقال مجاهد: المراغم المتزحزح. وقال ابن عباس والضحاك والربيع وغيرهم: المراغم المتحول والمذهب. وقال ابن زيد: والمراغم المهاجر. وقاله أبو عبيدة. قال النحاس: فهذه الأقوال متفقة المعاني، فالمراغم المذهب والمتحول في حال هجرة، وهو اسم الموضع الذي يراغم فيه، وهو مشتق من الرغام، ورغم أنف فلان أي لصق بالتراب، وراغمت فلانا هجرته وعاديته ولم أبال إن رغم أنفه. وقيل إنما سمي مهاجرا ومراغما لأن الرجل كان إذا أسلم عاد قومه وهجرهم، فسمى خروجه مراغما، وسمى مصيره إلى النبي صلى الله عليه وسلم هجرة. وقال السدي: المراغم المبتغى للمعيشة. بدأ اللي هو عمله في الأول عمل إيه كده؟ ها؟ جمع أقوال اللغويين، يعني جمع أقوال اللغويين وشاف إن إيه تصرفات الكلمة ديت فين؟ إيه تصرفات الكلمة ديت في اللغة. ثم قال: وقال ابن القاسم: سمعت مالكا يقول: المراغم الذهاب في الأرض. وهذا كله تفسير بالمعنى، وكله قريب بعضه من بعض. فأما الخاص باللفظة فإن المراغم موضع المراغمة كما ذكرنا، وهو أن يرغم كل واحد من المتنازعين أنف صاحبه بأن يغلبه على مراده. فكأن كفار قريش أرغموا أنوف المحبوسين بمكة، فلو هاجر منهم مهاجر لأرغم أنوف قريش لحصوله في منعة منهم. فتلك المنعة هي موضع المراغمة. ومنه قول النابغة: كطود يلاذ بأركانه عزيز المراغم والمهرب. عزيز المراغم والمهرب. طيب، خلوا بالكم يا إخوان، إحنا عندنا تأدية المعنى أو تأدية المعاني تكون أحيانا بألفاظ تأدية المعاني تكون بألفاظ مقاربة للفظ المفسر، تكون بألفاظ مقاربة للفظ الإيه؟ المفسر، لكي يبين المراد منه. هذا هو الأصل، هذا هو الإيه؟ الأصل. وهذا هو التفسير اللفظي الذي تسير عليه معاجم اللغة. لكن المفسر قد يترك هذا الأسلوب لحاجة تدعوه إلى ذلك، فيسلك التفسير على المعنى أو التفسير على القياس. لأن إحنا عندنا التفسير يدور على 3 أصول، خلوا بالكم من المسألة دي مهمة: تفسير على اللفظ، وتفسير على المعنى، وتفسير على الإشارة والقياس. تفسير على اللفظ، وتفسير على المعنى، وتفسير على الإشارة والإيه؟ والقياس. التفسير على الإشارة والقياس اللي هم بيسموه التفسير الإشاري، ده إلحاق معنى باطن في الآية بظاهرها الذي يدل عليه اللفظ. إلحاق معنى باطن في الآية بظاهرها الذي يدل عليه اللفظ، اللي هو التفسير الإشاري، وإحنا شرحناه قبل كده في الدليل على القرآن. الثاني التفسير، وهو ده اللي يهمنا، يعني التفسير على اللفظ. التفسير على الإيه؟ على اللفظ. والتفسير على اللفظ هو بيان معنى اللفظة في كلام العرب، والاستدلال على ذلك بالشواهد إن وجدت. والاستدلال على ذلك بالشواهد إن وجدت. ماشي؟ التفسير على اللفظ زي إيه؟ حد يعرف يقول مثال للتفسير على اللفظ؟ ذكرناه في تفسير الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه، اللي هو أسلوب التفسير اللفظي. إيه؟ ماشي، مفيش مشكلة، صح، مثالك صحيح. احنا قلنا ان التفسير اللفظي ان يكون اللفظ المفسر مطابقا للفظ المفسر مع الاستشهاد عليه احيانا من لغة العرب شعرا ونثرا، شعرا وايه ونثرا، زي مثلا تفسير دهاقة في قوله تعالى وكأسا دهاقة قال ابن عباس ملأ، فهذا تفسير ايه لفظي. وقد يستشهد على هذا التفسير زي مثلا ابن عباس لما سئل عن قول الله عز وجل وثيابك فطهر قال لا تلبسها على غدرة ولا فجرة، ثم استدل على ذلك بقول غيلان بن سلمة إني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست ولا من غدرة أتقنه. واستدل أيضا على قوله تعالى فإذا هم بالساهرة أن الساهرة هي الأرض، الساهرة هي الإيه؟ هي الأرض، بشعر أمية بن أبي الصلت فقال عندنا صيد بحر وصيد ساهرة وصيد ساهرة، والبيت في ديوان أمية وفيها لحم ساهرة وبحر وما فاه به لهم مقيم، وفيها لحم ساهرة وبحر وما فاه به لهم مقيم. فالمهم إن هو استدل على أن الساهرة هي الأرض بالإيه؟ بالشعر، ماشي. وده اسمه تفسير إيه برضو؟ وده اسمه تفسير لفظي. وذكرت لكم في المرة الماضية أو التي قبلها إن هم يستشهدوا على التفسير اللفظي بالإيه؟ بالنثر، صح؟ زي فعل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما قال لهم إيه؟ أبغوني رجلا من كنانة واجعلوه راعي غنم وليكن مدلجيا، فقال له ما الحرجة فيكم؟ قال الحرجة الشجرة تكون بين الأشجار لا تصل إليها راعية ولا وحشية ولا إيه؟ ولا شيء. هذا أيضا تفسير إيه؟ هذا أيضا تفسير لفظي واستشهد عليه بلغة الإيه؟ بلغة العرب. خلاص كده؟ يبقى ده اسم التفسير على الإيه؟ على اللفظ. هناك تفسير على المعنى، هناك تفسير على المعنى، والتفسير على المعنى هو بيان المراد بالآية دون النظر إلى تحرير الألفاظ في اللغة. يعني المفسر لا يلتزم ببيان المفردات اللغوية بل يذهب إلى المعنى المراد ولو بألفاظ غير مطابقة لألفاظ الآية، ولو بألفاظ غير مطابقة لألفاظ الايه؟ لألفاظ الآية. وهو أنواع كثيرة، وهو أنواع كثيرة، منها التفسير باللازم، ومنها التفسير بالمثال، ومنها ذكر النزول، ومنها بيان المعنى الإجمالي دون التقيد ببيان ألفاظ الآية، ومنها دلالة اللفظة في سياقها، ومنها دلالة اللفظة في سياقها، اللي بيندرج تحت ما سيذكره الشيخ الآن أو ما سيذكره الشيخ بعد قليل، اللي هو القدير للتفسير لبيان المراد باللفظ في السياق ولا يكون فيه تحرير معنى اللفظ في اللغة. ويكثر هذا الصنيع عند من كتب في الوجوه والنظائر، لأنهم يحرصون على المراد باللفظ في السياق دون بيان معناها من جهة اللغة، والتعرف على معناها من جهة اللغة يفيد في الربط بين المعنى السياقي والمعنى اللغوي للفظة. يبقى احنا عندنا كده التفسير كم قسم يا مولانا؟ اللي هو ايه؟
اللفظ والمعنى والإشارة.
القياس اللي هو الإشارة، والتفسير على اللفظ، والتفسير على المعنى. والتفسير على المعنى كم قسم؟ أنواع كثيرة، منها التفسير بالإيه؟ التفسير باللازم، والتفسير بالمثال، وذكر النزول، وبيان المعنى الإجمالي دون التقيد ببيان ألفاظ الآية، ودلالة اللفظ في سياقه، أو دلالة اللفظة في سياقها، اللي هو ذكره الشيخ في علم الوجوه والإيه؟ في علم الوجوه والنظائر، في علم الوجوه والإيه؟ والنظائر. طيب. لا، ما هو ده بقى دي مسألة حلوة اللي انت بتسأله دي، انه هل يمكن معرفة التفسير اللفظي بواسطة التفسير على المعنى ولا لا، وكيف نفرق بين التفسير على اللفظ والتفسير على المعنى في بعض الأنواع؟ دي مسألة حلوة حقيقة يعني. وإن كانت طويلة بعض الشيء، بس هي مسألة حلوة. يعني مثلا خلونا ناخد مثال في قوله تعالى: وإذا الوحوش حشرت. ورد عن السلف في تفسير في معنى الحشر 3 أقوال: القول الأول جمعت، والقول الثاني أن وإذا الوحوش حشرت أن الحشر هو موت هذه الوحوش، والقول الثالث حشرت بمعنى اختلطت. لو وجدت هذه الأقوال سنجد أن القول الأول اللي هو حشرت بمعنى جمعت ده المشهور من هذه اللفظة، ده المشهور من هذه الايه اللفظة. المعنى الثاني الموت محكي في بعض اللغة، في بعض كتب اللغة. المعنى الثالث اللي هو اختلطت ده قاله أبي بن كعب، وهذا يعني غير موجود في كتب اللغة بحسب يعني دراسة الشيخ مساعد. فهو بيقول ايه بقى؟ بيقول: ولك في هذا التفسير احتمالان. الاحتمال الاول ان تعتمد هذا التفسير لغة فتجعل من معاني الحشر الاختلاط لورود ذلك عن عربي صحيح اللي هو مين؟ أبي بن كعب الصحابي رضي الله عنه وارضاه. الاحتمال الثاني ان تجعل هذا التفسير من قبيل التفسير على المعنى، وهو من التفسير باللازم، يعني من لوازم الحشر اللي هو الجمع الايه؟ الاختلاط، اختلاط المحشورين بعضهم ببعض. وبهذا التوجيه لا يكون معنى الاختلاط دلالة مستقلة، بل هو من لوازم الحشر، بل هو من لوازم الايه؟ الحشر. وده الحقيقة يصعب فيه جدا معرفة دلالة اللفظ من خلال التفسير على المعنى، بل تظهر صعوبة تحديد التفسير على اللفظ والتفسير على المعنى فيه. يعني هل هو ده أصلا من قبيل التفسير على اللفظ والتفسير على المعنى؟ ده بيحتاج إلى دراسة لكل لفظة على حالها، علشان نعرف أصل معناها في اللغة، ونعرف هل المفسر أو هل الصحابي اللي فسر ده هو فسر على اللفظ ولا فسر على الإيه؟ ولا فسر على المعنى. خلاص؟ طيب خلونا ناخد أمثلة بسرعة كده علشان لما تيجي تاني تكونوا انتبهتم ليه. التفسير باللازم، أنا شرحت ده قبل كده ولا أول مرة نشرحه؟ أول مرة نشرحه يا إخوانا ولا شرحنا الكلام ده قبل كده اللي هو أنواع التفسير، تفسير على المعنى. طيب عموما هنشرحه مفيش مشكلة. التفسير إحنا قلنا إن التفسير على المعنى منه التفسير باللازم، التفسير باللازم. والتفسير باللازم المراد به أن المفسر يفسر اللفظ بلازمه لا بمطابقه، بلازمه لا بمطابقه، للتنبيه على هذا اللازم في معنى الآية. احنا عندنا 3 دلالات، اللي بيدرس منطق بيعرف ان الدلالات دي 3 دلالات. عندنا دلالة اسمها دلالة المطابقة، دلالة اللفظ على ما وافقه يدعونها دلالة المطابقة، وجزئه تضمن وما لزم فهو التزام بعقل التزم. دي 3 دلالات: دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة الالتزام. دلالة المطابقة اللي هي دلالة الشيء على تمام معناه، ودلالة التضمن هي دلالة الشيء على جزء معناه، ودلالة اللزوم هي دلالة الشيء على خارج من معناه، على خارج من ايه؟ من معناه. زي ايه دلالة الالتزام في الـ في الـ في الـ في التفسير؟ الله عز وجل يقول سبحانه وتعالى: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون. اولئك هم الايه؟ الخاسرون. الخاسرون، الخاسر، الخاسرون جمع خاسر. والخاسرون الناقصون انفسهم حظوظها بمعصيتهم الله سبحانه وتعالى من رحمته، كما يخسر الرجل في تجارته ان هو يضع من راس ماله في بيعه، بان يوضع من راس ماله في بيعه. فكذلك الكافر والمنافق خسر بحرمان الله اياه رحمته التي خلقها لعباده في القيامه احوج ما كان الى رحمته. قيل ان معنى ده اصل معنى الخسران فين؟ في اللغه. قيل ان معنى الخسران الخاسرون بمعنى الهالكون، بمعنى الايه؟ الهالكون. خلاص؟ ايوه احسنتي، زي ما الاخت الكريمه ذكرت كده، ان لازم هذا الهلاك. وذلك الطبري يقول: أولئك هم الهالكون. قال: وقد يجوز أن قائل ذلك أراد ما قلنا من هلاك الذي وصف الله صفته بالصفة التي وصفه بها في هذه الآية بحرمان الله إياه ما حرمه من رحمته بمعصيته إياه وكفره به، فحمل تأويل الكلام على معناه دون البيان عن تأويل عين الكلمة بعينها، فإن أهل التأويل ربما فعلوا ذلك لعلل كثيرة تدعوهم إليه. يبقى إذا مادة خسرة في اللغة بتدل على النقص، ما بتدلش على الإيه؟ على الهلاك، لكن دلالتها على الهلاك من باب التفسير باللازم، من باب التفسير باللازم الذي هو من التفسير بالإيه؟ أحسنت، الذي هو من التفسير بالمعنى. أحسنت يا عم الشيخ حاتم. طيب الثاني، النوع الثاني من التفسير بالمعنى، التفسير بالمثال، إن هو يجيب مثال، أن يعمد المفسر إلى لفظ عام فيذكر فردا من أفراده على سبيل المثال لهذا الاسم العام، لا على سبيل التخصيص أو المطابقة، لا على سبيل التخصيص أو المطابقة، زي قول الله عز وجل: وأنزلنا عليكم المن والسلوى. المن قيل صمغة تنزل على الشجر مثل الثلج، وقيل شراب كان ينزل عليهم مثل العسل، وقيل خبز الرقاق. وإذا تبين هذه، إذا تأملت هذه الأقوال وجدت إن المن عموم ما من الله به على بني إسرائيل، فالمن من المنة، وليس المراد أحد هذه الأشياء فقط، وإنما هذه الأشياء أمثلة لهذا الإيه؟ أمثلة لهذا المن، ماشي؟ أمثلة لهذا الإيه؟ لهذا المن. ولذلك قال ابن كثير: والغرض أن عبارات المفسرين متقاربة في شرح المن، فمنهم من فسره بالطعام، ومنهم من فسره بالشراب، والظاهر والله أعلم أنه كل ما امتن الله به عليهم من طعام وشراب وغير ذلك مما ليس فيه عمل ولا كد، مما ليس فيه عمل ولا إيه؟ ولا كد. وفي قوله تعالى: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، قيل أقوال كثيرة في المحروم، قيل الذي ليس له في الإسلام سهم، وقيل الذي أصيبت ثمرته، وقيل الذي ماتت ماشيته، وقيل الذي لا ينمي له مال. قال ابن عطية رحمه الله تعالى ورضي عنه، أو قال الطبري رضي الله عنه: والصواب من القول في ذلك عندي أن الذي قد حرم الرزق واحتاج، وقد يكون ذلك بذهاب ماله وثمره فصار ممن حرمه الله ذلك، وقد يكون بسبب تعففه وتركه في المسألة، ويكون بأنه لا سهم له في الغنيمة لغيبته عن الواقع، فلا قول في ذلك أولى بالصواب من أن تعم كما قال جل ثناؤه: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. يبقى ده تفسير بالإيه مولانا؟ تفسير بالمثال. حتى ابن عطية له كلام حسن على هذه الآية، راجعوه. طيب أيضا ذكر النزول، وإحنا ذكرنا ده في النزول، إحنا قلنا إن النزول، إن أسباب النزول كالإيه؟ أيوه، إن أسباب النزول مثال. أحسنت، إن أسباب النزول مثال في تفسير الإيه؟ في تفسير الآية، وإحنا شرحنا ده، شرحنا ده قبل كده. الرابع ذكر المعنى الإجمالي، ذكر المعنى الإيه؟ الإجمالي، ذكر المعنى الإجمالي، يعني هو لا يقصد إلى بيان المعنى اللفظي، إلى بيان معنى الإيه؟ معنى اللفظي، ماشي؟ وإنما ذكر إلى بيان المعنى الإجمالي، الإجمالي. زي مثلا إيه؟ الشاطبي يقول قال: أن يذكر أحد الأقوال على تفسير اللغة، ويذكر الآخر على التفسير المعنوي، هو ده اللي هو التفسير الإجمالي ده. وفرق بين تقرير الإعراب وتفسير المعنى، وهما يرجعان إلى حكم واحد، لأن النظر اللغوي راجع إلى تقرير أصل الوضع، والآخر راجع إلى تقرير المعنى في الاستعمال، كما قال في قوله: ومتاعا للمقوين، أي المسافرين. وقيل طبعا المسافرين اللي هو ده قول ابن عباس وقتادة والضحاك، وقيل النازلين بالأرض القواء، اللي هو أصل المعنى بقى للمقوير، أصل المعنى في اللغة يعني. والمسافر في حال سفره يكون كأهل القوى. قال: وهي القفر، الأرض القواء اللي هي الإيه؟ القفر، ماشي؟ وهو ده أصل المعنى فين؟ في اللغة. بس الثاني برضو اللي هو الثاني ده تفسير على الايه؟ على المعنى، ده تفسير على الايه؟ على المعنى. طيب ايوه، ما هو بقول ده قيل كذا وقيل كذا، واحد منهم تفسير على اللفظ وواحد منهم تفسير على المعنى، فهو بقول ان ده لا يعارض ده، ان ده لا يعارض ده، واضح كده؟
واضح.
يعني التفسير على اللفظ لا يعارض التفسير على الايه؟ على المعنى. زي المثال اللي ذكره الشيخ: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعه. قال ابن عطيه: والمراغم المتحول والمذهب، كذا قال ابن عباس والضحاك والربيع وغيره. ومنه قول النابغه الجعدي: كطود يلاذ باركانه عزيز المراغم والمذهب. وقول الاخر: الى بلد غير ذان المحل بعيد المراغم والمضطرب. وقال مجاهد: المراغم المتزحزح عما يكره، المراغم المتزحزح عما يكره. وقال ابن زيد: المراغم المهاجر. وقال السدي: المراغم المبتغي المعيشه. قال القاضي ابو محمد رحمه الله له ابن عطيه: وهذا كله تفسير بالمعنى، فاما الخاص باللفظه فان المراغم موضع المراغمه، وهو ان يرغم كل واحد الى اخره كما ذكره الشيخ. واضح كده يا سيدي؟ يبقى واضح اذا احنا لما نيجي نبص التفسير السلف المراد يعني من شرح هذا كله ان احنا ندرك انه لا تعارض بين التفسير اللفظي والتفسير على الايه؟ على المعنى. لا تعارض بين التفسير اللفظي والتفسير على المعنى. فلما نيجي نبص لاقوال السلف ننظر لو هذا التفسير الذي لم يذكروه ليس مطابقا للتفسير اللفظي، فننظر هل هو تفسير على المعنى ولا لا، وهل هو من قبيل المثال ولا من قبيل التفسير على المعنى ولا من قبيل النزول الى اخره. واضح؟ وسياتي ايضا ان شاء الله تعالى مزيد شرح لهذه الفكره في مساله الاختلاف باذن الله تعالى. طيب، قال هو طبعا ذكر التفسير اللفظ في السياق، وقلنا ان ايضا التفسير اللي هو الوجوه والنظائر او التفسير السياقي ده من باب التفسير بالايه؟ بالمعنى. ان التفسير السياقي من باب التفسير بالايه؟ بالمعنى. قال: ومن امثله ما ورد في هذا الموضوع ما ذكره مقاتل من وجوه لفظة الطغيان ونظائرها. قال: تفسير الطغيان على أربعة وجوه. فوجه منها الطغيان يعني الضلالة في قوله، قوله في البقرة: ويمدهم في طغيانهم يعمهون، يعني في ضلالتهم يعمهون. نظيرها في يونس: فنذروا الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون، يعني في ضلالتهم يعمهون. وقال في قاف: ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، يعني ما أضللته. وقال في الصافات: بل كنتم قوما طاغين، يعني ضالين. وقال في صاد: هذا وإن للطاغين لشر مآب، يعني للضالين لشر مآب. مرجع مثلها في عما يتساءلون. الوجه الثاني: طغيان يعني عصيان، اللي هو إن للطاغين مآب. الوجه الثاني: طغيان يعني عصيان، فذلك قوله: اذهب إلى فرعون إنه طغى، يعني إنه عصى الله. وقال ايضا في طه: ولا تطغوا فيه، يعني لا تعصوا الله في رفع المن والسلو. والوجه الثالث: الطغيان يعني الارتفاع والكثره، فذلك قوله في الحق: ان لما طغى الماء، يعني لما كثر الماء وارتفع، حملناكم في الجاريه. والوجه الرابع: الطغيان يعني الظلم، فذلك قوله في النجم: ما زاغ البصر وما طغى. وقال في الرحمن: الا تطغوا في الميزان، يعني لا تظلم. يقول الشيخ: وهذه التفسيرات التي ذكرها مقاتل بن سليمان للفظ الطغيان تفسيرات سياقية، أي المراد بالطغيان في هذا السياق فحسب، وإن كانت لفظة الطغيان المأخوذة من طغى أو من مادة طغى تدل على معنى لغوي واحد، وهو تجاوز الحد، ثم ينظر في نوع التجاوز حسب السياق الذي ترد فيه، فعدل عن تفسير اللفظ بمدلولها اللغوي المباشر إلى بيان المعنى المراد منها في الإيه؟ إلى بيان المعنى المراد منها في السياق. واضح يا أخوانا ولا مش واضح؟ لا، ده مش تفسير بالمثال، ده ما ينفعش تفسير بالمثال إلا يعني على وجه، بس يعني يكون بعيد شوي. واضح كده يا أخوانا؟ طيب، قال الاعتماد، قال القاعدة الثالثة أو المسألة الثالثة، قال الاعتماد على كتب اللغة للتفسير بالمحتملات الحادثة منهج غير سليم. الاعتماد على كتب اللغة للتفسير بالمحتملات الحديثة منهج غير سليم. يقول الشيخ: لقد حرص علماء اللغة على جمع معاني الألفاظ التي نطقت بها العرب، كما حرصوا على تقييد هذه المعاني بقيود حدية تبين الدلالة الدقيقة لللفظ والفرق بينه وبين الألفاظ المقاربة له في المعنى أو بالمعنى. وكان ما جمع في القرون الثلاثة الأولى أصلا لكل من جاء بعدهم، حتى لا يكاد يشذ من المعاني عن كتب اللغة إلا القليل. ولما لهذه الكتب من العون في كشف معاني الألفاظ وتحرير أصول اشتقاقاتها واستعمالات العرب لها، فإن الرجوع إليها للاستفادة منها في بيان معاني ألفاظ القرآن مما لا بد منه. كما أن أي قول حادث بعد جيل السلف الصحابة والتابعون وأتباع التابعين لا بد أن يكون معنى صحيحا من جهة اللغة، بحيث يثبت نطق العرب به أو أن يدل عليه كلامهم وإن لم ينطقوا به للمقام المتحدث عنه. فذكرنا قبل ذلك أن اللغة هي الفلتر الأول لأي قول من الأقوال. أي قول في التفسير لا بد أولا أن يكون موافقا للغة، فإن لم يكن موافقا للغة فإحنا أصلا بنإيه؟ بنرد وما بنتعاملش معاه أصلا. ماشي؟ طيب، لما يكون القول ده هو مقبول في اللغة بنعمل إيه بقى؟ بنبص للأدلة مين؟ التانية. بننظر للأدلة ليه؟ الأخرى. إذ ربما يكون القول صحيح في اللغة لكنه ليس صحيحا من جهة التفسير. ذكرنا قاعدة إنه ما كل ما صح في اللغة يصح تفسير القرآن إيه؟ يصح تفسير القرآن به. طيب، يقول الشيخ: من ذلك تفسير دحاها في قوله تعالى: والأرض بعد ذلك دحاها، قال بمعنى جعلها كالكرة، فإن العرب لم تنطق بذلك بخصوص الأرض، لكن بعض من ذهب إلى دلالة هذه اللفظة على كروية الأرض شبهها بالبيضة، ثم ذهب يستدل بمجموع ما ورد في هذه المادة من معلومات استوحى منها هذا المعنى كتسميتهم لموضع بيض النعام الأدحية. وجاء في تهذيب اللغة: المدحات لعبة يلعب بها أهل مكة، قال: وسمعت الأسدي يصفها ويقولون هي المداحي والمسادي، وهي أحجار أمثال القرصة، وقد حفروا حفيرة بقدر ذلك الحجر، فيتنحون قليلا ثم يدعون بتلك الأحجار إلى تلك الحفيرة، فإن وقع زي البلية يعني، فإن وقع فيها الحجر فقد قمر وإلا فقد قمر. قال: وهو يدحو ويسدو إذا دحاها على الأرض إلى الحفرة. قال: والحفرة هي أدحية، وهي أفعول من دحوت. فمثل هذا الصنيع تخرجه على الأقوال اللغوية استئناس بها لإثبات مدلول جديد لمعنى دحاها. ولا يخفاك أن هناك من يعترض على مثل هذه التخريجات ولا يقبلها، وإن كان الأمر محتملا في مثل هذا وغيره مما يكون تأصيله مبنيا على اللغة. يعني هو مقصود الشيخ من هذه الفكرة الحقيقة هو نفسه فصل هذه المسألة في كتابه التفسير اللغوي، والحقيقة أنا سأحيلكم عليه. يعني أنا بس سأذكر لكم الفكرة، لكن سأحيلكم على قراءة الكتاب لأنه مهم جدا جدا في إدراك المحتمل اللغوي وكيف يكون صحيحا أو متى يكون صحيحا ومتى لا يكون صحيحا. فهو يقول الشيخ في كتابه التفسير اللغوي صفحة 591: إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها. جاز تفسير الآية إيه؟ تفسير الآية بها. إحنا طبعا عندنا ممكن يكون في عدة أقوال في تفسير الآية، وممكن الأقوال دي تكون زي الأمثلة للعام، زي الأمثلة للإيه؟ للعام. فالآية تحتمل الأمثلة دي، زي لا تسألون يومئذ عن النعيم، الأمن والصحة وصحة الأبدان والأسماع والأبصار، كل نعيم أخبر كل نعيم أعطاه الله عز وجل الإنسان يدخل في قوله تعالى: ثم تسألون يومئذ عن الإيه؟ عن النعيم. أو إن هم يعني يعبروا بألفاظ متقاربة، وممكن ترجع الأقوال إلى أكثر من معنى، وإن المعاني دي يكون بينها تضاد، ولا يمكن حمل الآية إلا على أحد المعنيين، زي قول الله عز وجل: ثلاثة قروء، القرء بمعنى الطهر أو القرء بمعنى الحيض. وده سيأتي معنى عموما، كل ده سيأتي معنى إن شاء الله تعالى في الخلاف كيفية التعامل مع الاختلاف في التفسير. طيب خلوا بالكم بقى، المحتملات اللغوية الواردة عن السلف والمحتملات اللغوية الواردة عن غير السلف. هو الشيخ بيقول في القاعدة هنا إيه؟ خلوا بالكم من المسألة دي مهمة. الاعتماد على كتب اللغة للتفسير بالمحتملات الحادثة منهج غير سليم. إحنا عندنا المحتملات اللغوية الواردة عن السلف والمحتملات اللغوية الواردة عن غير السلف. المحتملات اللغوية الواردة عن السلف هنتعامل معها إزاي؟ هنتعامل معها إزاي؟ الأصل إن المحتملات نفس اللي إحنا لسه واخدينه، إن المحتملات اللغوية الواردة عن السلف الأصل أنها إيه؟ ما صحيحة. وحتى لو احنا رديناها فاحنا ما بنردهاش من جهه اللغه، انما بنردها من جهه الايه؟ من جهه التفسير. خلاص كده؟ يبقى اذا المحتملات اللغويه الوارده عن السلف اذا ورد عن السلف اكثر من محتمل لغوي في تفسير ايه فان الاصل قبولها لغه وكذا تفسيرا ان لم يمنع مانع من قبولها كلها في التفسير كان تكون متضاده او لغير ذلك من الاسباب. زي مثلا قول الله عز وجل كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذم. الإل ورد فيه عدة معاني في اللغة، يعني هو يحتمل إلى عدة معاني في اللغة، يحتمل ثلاث أقوال. القول الأول أنه الله تبارك وتعالى، أو القرابة ده القول الثاني، أو العهد، أو الإيه؟ أو العهد. هذه المحتملات يحكم بصحتها من جهة اللغة لوردها عن السلف. خلاص كده؟ طيب لو نظرت إلى هذه المحتملات من جهة التفسير لم تجد بينها تضادا، يعني لا يوجد مانع يمنع من الحمل على هذه المعاني إيه؟ على هذه المعاني جميعا، ومن ثم فإنه يجوز حمل هذه المعاني جميعا على الآية، يجوز حمل هذه المعاني جميعا على الإيه؟ على الآية. خلاص كده؟ يبقى ده المحتملات، ده التعامل مع المحتملات اللغوية الواردة عن السلف، الواردة عن الايه؟ عن لا عن السلف اللي هم اللي احنا الطبقات الثلاث اللي احنا ذكرناها، السلف اللي هم الطبقات الثلاث. خلاص كده؟ طيب وممكن يكون في محتمل لغوي لكن احنا بنرده لاجل قاعده ثانيه، زي قول الله عز وجل مثلا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. فالبرد ورد فيه معنيين، ان البرد بمعنى النوم، والبرد بمعنى الهواء الايه؟ البارد. الهواء الايه؟ البارد. خلاص كده؟ والمعنيين صحيح، كلا المعنيين صحيح محتمل، لكن المعنى الاول، المعنى عفوا اللي هو البرد بمعنى الـ ايه؟ النوم، اقل من المعنى الثاني ان البرد بمعنى اللي هو ما يبرد عليهم حرارته. ما يبرد عليهم ايه؟ حرارته. الطبري رحمه الله تعالى يقول إنه تأويل كتاب الله على الأغلب من معروف كلام العرب دون غيره. فإحنا كده لما ذكرنا إن الآية فيها محتملين أهو والاثنين واردين عن السلف، لكن رجحنا أحد هذين المحتملين على الآخر، بس رجحناه من إيه؟ من قاعدة أخرى اللي هي إن إحنا نحمل كلام الله على الأشهر دون الأقل. واضح يا أخوانا ولا فصلتم؟ أنا فصلت، لكن أنتوا لسه شغالين؟ طب الحمد لله. طيب القسم الثاني المحتملات اللغوية الواردة عن غير السلف، نتعامل معها ازاي؟ طيب خلوا بالكم، ذكر الشيخ ضوابط للتعامل مع المحتملات اللغوية الواردة عن غير السلف. فذكر الضابط الأول ألا تناقض، يعني ألا تبطل ما جاء عن السلف. ألا تبطل ما جاء عن الايه؟ عن السلف. ألا تناقض ما جاء عن السلف. الثاني أن يكون المعنى المفسر به صحيحا. أن يكون المعنى المفسر به إيه؟ صحيحا. هقول لك أهو، أن يكون المعنى المفسر به صحيحا يعني واردا عن العرب. واردا عن العرب. لا، ما هو حاجة أشرح لك. إحنا بنتكلم عن المحتويات التفسيرية عموما هنا بقى، ماشي؟ المحتويات التفسيرية عموما، يعني إذا احتملت الآية معنى، ماشي؟ فإزاي نحكم على المحتمل ده بأنه صحيح؟ أول شيء إن هو لا يبطل ما جاء عن السلف. الأمر الثاني أن يكون المعنى، أو الضبط الثاني أن يكون المعنى المفسر به صحيحا، زي مثلا تفسير بعضهم بقوله الأحد، قالوا أنه الذي لا يتميز منه شيء عن شيء البتة، ماشي؟ فتأويل الأحد بهذا المعنى لا يعرفه أحد من العرب ولا أهل اللغة، ولا يعرف استعماله في لغة القوم في هذا المعنى في موضع واحد كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق، وإنما هو اصطلاح الجهمية والفلاسفة والمعتزلة ومن وافقه. إذن فكل تفسير ليس له أصل في لغة العرب فهو مردود، فهو إيه؟ مردود. أو مثلا زي قول الله عز وجل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قالوا أولي الأمر الأئمة من أهل البيت، فتخصيص أولي الأمر بأنهم الأئمة من أهل البيت تحكم لا دليل عليه، تحكم لا دليل إيه؟ لا دليل عليه. أو تفسير الأفول عند الفلاسفة في قوله تعالى فلما أفل قال لا أحب الآفلين، ففسره بعضهم بأنه الحركة، وقد رده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ماشي؟ أو تفسير القرآن بمصطلحات العلم التجريبي، بمصطلحات العلم التجريبي، زي مثلا إن هو يجي في قول الله عز وجل مثقال ذرة، فيقول إن الذرة ديت واحد و66 من جزء من مليون مليار مليار جزء من الجرام، وسبحان الذي خلق الذرة ونواتها وما فيها من طاقة وكتلة وقوة إلى آخره. ماشي؟ فده حمل أصلا يعني على مصطلح جديد لم يكن معروفا عند العرب، وإلا فالذرة عند العرب هي صغار النمل. ماشي؟ أو تفسير مثلا وليضربن بخمرهن على جيوبهن، فيقولوا إن الجيب فتحة لها طبقتان لا طبقة واحدة، لأن الأساس في جيب هو فعل وجوب في اللسان العربي له أصل واحد وهو الخرق في الشيء، ومراجعة الكلام السؤال والجواب، فالجيوب في المرأة لها طبقتان أو طبقتان مع إلى آخره. يعني ده تفسير الدكتور محمد شحرور لعنه الله، ماشي؟ فده في اعتداء على العربية وادعاء عليها في معنى الجيوب، لأن المعنى الذي ذكره إن هو فتحة لها طبقتان ده معنى محدث، ده معنى محدث، وخده لمعنى للجيب اللي موجود عند العوام الآن يعني، لكن ده معنى محدث ليس معروفا عند المهم. فأي تفسير للفظ من ألفاظ القرآن لا يؤخذ من لغة العرب فالتفسير به غير صحيح البتة. الضابط الثالث أن تحتمل الآية المعاني في السياق، أن تحتمل الآية المعاني في السياق. الضابط الرابع ألا يقصر معنى الآية عليها، ألا يقصر معنى الآية عليها. إيه؟
ده يعني الأول
اللي هو القصر؟
يتضمن أن هو كده يعني نقل أقوال السلف يعني يقصر الأول السلف.
آه صحيح، آه ماشي أحسن، هو يعني ممكن. أو حتى مش بس كده يا أحمد، كمان إن هو يلغي غيره، يلغي غيره، لا غيره من المحتملات الأخرى، يعني ممكن يكون في محتمل تاني ما يكونش ورد عن السلف بس ما يلغيهوش. ماشي؟ طيب خلونا ناخد مثال سريع لما اجتمعت فيه الضوابط، زي قول الله عز وجل ويدخلهم الجنة عرفها لهم، ويدخلهم الجنة عرفها إيه؟ عرفها لهم. فورد في تفسير عرفها معنيان، ما ورد عن السلف ان المسلم اعرف بداره في الجنه من داره التي في الدنيا، والثاني حكاه ابن قتيبه عن اهل اللغه، اهو ده محتمل اهو، والمعنى طيبها لهم من قولهم طعام معرف اي مطيب، وهذا المعنى لا يناقض الوارد عن السلف، وهو معنى صحيح من جهه اللغه والآية تحتمله من غير أن يقصر عليها هذا المعنى. وإذا كان ذلك كذلك فإنه يصح التفسير به، ويكون الاختلاف في هذا المثال من اختلاف التنوع الذي يرجع إلى أكثر من معنى، وسبب الاختلاف الاشتراك اللغوي في لفظ عرفها. يبقى إذن لا، يبقى ما فيش مشكلة إن إحنا نفسر الآية بإيه؟ بالمعنيين جميعا. ماشي، وراجعوا طبعا الكلام ده لأنه يحتاج إلى يعني إلى تأمل زين.
المسألة دي يعني الاسم اللي هو الشيخ سامي ده المسألة مش واضحة أوي بالنسبة للشرط يعني. يعني هو بيقول إن ده منهج غير فريد، الموضوع ده مثلا بالنسبة اللي هو بتاع دحاها، فيعني أنا مش فاهم هو يعني مع الكلام ده ولا هو ده كان توقفه.
هو الشيخ بيقول هو فعلا العبارة فيها مشكلة، لكن هو الشيخ عاوز يقول إنه الإكثار من هذه المحتملات قد يجر إلى الغلط، لكن هو فصل هذا في الكتاب اللي هو كتاب التفسير. ماشي، فيعني إحنا نحمل المحكم على المتشابه ونتعامل مع اللي هو الشيخ ضبطه في كتاب التفسير، وإلا ففعلا زي ما أنت بتقول العبارة فيها يعني العبارة ممكن تحتاج إلى تعديل. ماشي، وممكن نعدل العبارة نقول إذا ورد أكثر من تفسير لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية به. اكتبوا الفكرة دي. هو الشيخ كأنه بيقول إن اللي فسر دحاها بهذا يعني هو إيه تعنت شوية، أو هو يعني زودها شوية. هو الشيخ عاوز يقول كده إن هو زودها شوية، فدي قابلة للقبول والرد. لكن هو الأخ بيقول إن عبارة الشيخ، هل عبارة الشيخ دقيقة ولا ممكن تعدل؟ فالذي يظهر لي إن عبارة الشيخ ممكن تعدل، فهنعدلها كالتالي يعني، أو ممكن نحط اللي هي المسألة الثالثة دي، نقول إذا ورد أكثر من تفسير لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية به. وإحنا ذكرنا لكم الضوابط وذكرنا لكم مثال صحيح له. واضح كده يا مولانا؟ طيب نخلص بس معلش ديت وننتهي إن شاء الله. يقول الشيخ المسألة الرابعة، وطبعا الشيخ بالمناسبة غير المسألة الرابعة دي، يعني غير المسألة الرابعة. هو يقول عندكم التحرير اللغوي لمعنى اللفظ في لغة العرب يفيد في معرفة معنى اللفظ وتثبيته في الذهن، ثم في علاقته بالمعنى السياقي الذي ورد في الآية. لا يخفى طبعا عليكم، أو لا يخفى يعني على أن العبارة تحتاج إلى تعديل، والشيخ فعلا عدلها في الطبعة اللي معانا، فقال معرفة أصل اشتقاق اللفظ في لغة العرب، معرفة أصل اشتقاق اللفظ في لغة العرب يفيد في معرفة معنى اللفظ وتثبيته في الذهن، ثم في علاقته بالمعنى السياقي الذي ورد في الآية. ومن ذلك قوله تعالى يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. فالحافرة عند المفسرين البعث بعد الموت، أو الأرض أو النار. قال ابن فارس حفر الحاء والفاء والراء أصلان أحدهما حفر الشيء وهو قلعه سفلا، والآخر أول الأمر. بالمناسبة أخواننا، من أهم المعاجم اللغوية التي ترجعون إليها لتحرير أصل معنى اللفظة مقاييس اللغة لابن فارس رحمه الله، من أهم الكتب التي ترجعون إليها لتحرير معنى أو لتحرير أصل معنى اللفظة في كلام العرب. قال في الأول حفرت الأرض حفرا وحافر الفرس من ذلك أنه يحفر به الأرض، ومن الباب الحفر في الفم وهو تآكل الأسنان، يقال حفر فوه يحفر حفرا، والحفر التراب المستخرج من الحفرة كالهدم، ويقال هو اسم للمكان الذي حفر. قالوا انتهينا، وهذا الخندق الحفر، ويقال أحفر المهر للإثناء والإرباع إذا سقط بعض أسنانه لنبات ما بعده، ويقال ما من حامل إلا والحمل يحفرها إلا الناقة فإنها تسمن عليه، فمعنى يحفرها يهزلها. والأصل الحافرة، يقال إنه الأمر، والأصل الثاني الحافرة، يقال إنه الأمر الأول أي أنحيا بعدما نموت، ويقال الحافرة من قولهم رجع فلان على حافرتي إذا رجع على الطريق الذي أخذ فيه، ورجع الشيخ على حافرتي إذا هرم وخرف. وقولهم النقد عند الحافر أي لا يجول حافر الفرس حتى تنقدني ثمنه. وكانت لكرامتها عندهم لا تباع نساء. يعني لا تباع نساء ديت، أيوة لا تباع بأجل، يعني كرامة الفرس عندهم مش ياخد الفرس وبعدين يدور الفلوس بعدين، لا لازم يدور الفلوس في نفس الوقت لكرامة الفرس عليه. ثم كثر ذلك حتى قيل في غير الخيل أيضا. يبقى هو يقول يعني الفكرة إنه إيه أصل الإنسان لما يتحرر عنده معنى الكلمة في اللغة وبعدين يربط المعنى ده بالسياق، فده بيزيد المعنى جلاء في إيه؟ بيزيد المعنى جلاء في ذهنه. طيب ثم قال سابعا مجالات استفادة المفسر من اللغة. قال الاستفادة من اللغة في كتب التفسير أوسع من الاستفادة منها في تفسير السلف، حيث كان تفسير السلف مقتصرا على بيان معاني الألفاظ دون ما زاده على ذلك من ذكر لطائف هذه اللغة وغير ذلك مما زاده متأخرون وحصل لا مشكلة فيه. يعني إيه الكلام ده؟ يعني دراسة اللغة مهم جدا للمفسر من جهات متعددة، ومن الجهات التي يستفيد منها المفسر فكرة لما الإنسان يدرس البلاغة يستخرج لطائف القرآن، يستخرج ما دل القرآن عليه من معاني. ومن أشهر المتأخرين الذين صنعوا ذلك الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى في تفسير التحرير والتنوير. فالمقصود أن الاستفادة من كتب اللغة أوسع من فكرة التعامل مع أقوال السلف، من فكرة التعامل مع أقوال الإيه؟ مع أقوال السلف. فأنت ممكن بإدراكك اللغة تدرك بعض اللطائف المتعلقة بكتاب الله عز وجل، تستخرج بعض الأمور المتعلقة بكتاب الله عز وجل، لا تجد هذه الأمور موجودة في تفسير السلف أو حتى موجودة في تفسير المفسرين. واضح؟ طيب قال من المؤلفات في تفسير القرآن باللغة أبرز المعتنين به. طبعا تفسير القرآن باللغة ده يا أخوانا شيء ضخم، يعني في ما فيش تقريبا كتاب من كتب التفسير إلا وقد اعتمد على الإيه؟ على اللغة. فلذلك يقول لا يخلو تفسير مفسر من الاعتماد على لغة العرب، لذا سأذكر بعض المعتنين بلغة العرب في بيان القرآن. على سبيل المثال للحصر، فمنهم ابن عباس وعكرمة ومجاهد وابن زيد والفراء في معاني القرآن، وأبو عبيدة في مجاز القرآن، والطبري في تفسيره، والراغب في مفردات ألفاظ القرآن، والراغب أيضا في تفسيره. وإن كان تفسير الراغب لم يتم، لكن الجزء الموجود من تفسير الراغب من أهم الكتب التي اعتنت بتفسير القرآن باللغة أيضا. والواحدي في تفسيره البسيط، والطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير، وغيرهم كثير. وقد سبقت الإشارة إلى بعض المصادر في غريب القرآن وفي معاني القرآن التي اختصت بالبيان عن لغة القرآن. آخر شيء نختم به هذا البحث المبارك اللي هو بحث في تفسير القرآن باللغة، الحقيقة مسألة مهمة. يعني أنا أود يعني لا يصح أن نترك البحث إلا بإثارته، وهي مسألة أنه لا يصح اعتماد اللغة دون غيرها من المصادر التفسيرية. لا يصح اعتماد اللغة دون غيرها من المصادر التفسيرية، ماشي؟ فإحنا ما ينفعش إن إحنا نعتمد على اللغة وحدها دون غيرها من المصادر، لأنه أحيانا الاعتماد على اللغة فقط في تفسير القرآن الكريم يوقع في مزالق، سواء كان في مزالق عقدية أو حتى في مزالق تفسيرية. زي مثلا مخالفة سبب النزول في قوله تعالى إذ يغشيكم النعاس أمانة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم ريز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. فالإمام أبو عبيدة رحمه الله تعالى فسر هذه الآية بأنه يفرغ عليهم الصبر وينزله عليهم فيثبتون لعدوهم، بينما ده مخالف ليه؟ مخالف سبب النزول، إن نزول المطر كان نزولا حقيقيا وثبت الله عز وجل به الأقدام بالفعل، يعني ثبت أقدامهم التي يمشون بها على الرمل كي لا تسوخ فيها، كما وردت الرواية بذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى رضي الله تعالى عنه. ولذلك قال الطبري لما حكى كلام أبي عبيدة لما حكى كلام أبي عبيدة أنه ويفرغ عليهم الصبر وينزله عليهم فيثبتون العدوم، قال وذلك قول خلاف لقول جميع أهل التأويل من الصحابة والتابعين، وحسب قول خطأ أن يكون خلافا لقول من ذكرنا وقد بينا أقوالهم فيه وأن معناه ويثبت به أقدام ويثبت أقدام المؤمنين بتلبيد المطر الرملة حتى لا تشوخ فيه أقدامهم وحوافر دوابهم. وحوافر إيه؟ وحوافر دوابهم. فالمقصود إنه الفكرة من المهم إنه الإنسان يعتمد على تفسير اللغة نعم، لكن لا يستقل باللغة وحدها. ولذلك هناك قاعدة أيضا مهمة أنه ليس كل ما ورد في اللغة يلزم أن يكون واردا في الإيه؟ أن يكون واردا في القرآن. يعني في بعض الأساليب الكلامية العربية لم ترد في الإيه؟ لم ترد في القرآن، لم ترد في القرآن. واضح كده؟ طيب، وفي قاعدة، هذه القاعدة أنا سأضع لكم أيضا لأن الشيخ مساعد ذكرها في كتابه المهم. يعني لو حد عاوز يتوسع أصلا في باب تفسير القرآن باللغة يرجع إلى كتاب الشيخ مساعد الطيار اللي هو التفسير الإيه؟ التفسير اللغوي. وأيضا ممن ذكر هذه القاعدة وزادها بيانا الدكتور نايف الزهراني في كتابه الاستدلال في التفسير صفحة 410، صفحة 410، وذكر قاعدة مهمة وهي أن اللغة يستدل بها لفهم الدين لا لتقريره. اللغة يستدل بها لفهم الدين لا لتقريره، وأن ما كل ما صح لغة صح تفسيرا. ما كل ما صح لغة صح تفسيرا، دي صفحة 439، صفحة 439 من كتاب الاستدلال بالإيه؟ الاستدلال بأقوال السلف، الاستدلال عفوا في التفسير، الاستدلال في التفسير. وذكر قاعدة مهمة صفحة 410، وترجعون إليها أيضا حتى لا نطيل أكثر من ذلك، أنه أن اللغة لا يستدل بها لتقرير الدين وإنما لفهمه. فإذا دل دليل اللغة على صحة معنى في لفظه وتركيبه من الكلام فذلك منتهى أمره ولا صلة له فيما وراء ذلك من الأحكام. ماشي؟ وكما قلت لكم وهذا ترجعون إليه في هذين الكتابين، أعتذر عن الإطالة. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. بهذا نكون قد انتهينا من الفصل الثاني من هذا الكتاب المبارك، ونبدأ إن شاء الله تعالى في المرة القادمة من الفصل الثالث. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتم علينا وعليكم نعمة ظاهرة وباطنة، وأن يجعل الله عز وجل هذه المجالس في موازين حسناتنا. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.